محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومعلمنا ومرشدنا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل به، وأن يعيننا على طلبه وعلى تعلمه وعلى تعليمه وعلى نشره على النحو الذي يرضيه بحق محمد وآله. في الدرس الماضي تكلمنا عن أهمية وعظمة كتاب الله سبحانه وتعالى، والأدلة التي دلت على ذلك، وكيف يقف الإنسان معه فيتأمل ويتدبر للقرآن وتأتي له الثمرة العظيمة، وكل إنسان بمعوله وبالأداة التي يحملها. تقدم لنا من النصوص ومن عظمته، وفعلا الإنسان بحس كما جلس مع القرآن مع كتاب الله ومع آياته ومع الوعظ والتذكير فيه ومع الآيات التي تعرضك على ملكوت الله وعلى عظمة الله، كيف ينبني الإنسان في نفسه وكيف تقوى ثقته بالله ويحب الله، يحب الله ويزداد حبه لله سبحانه وتعالى وتزداد معرفته. التدبر هو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله وعن التدبر لكتاب الله وعن التفهم لسنة زالت الرواسي ولم يزل. إذن هو سبب من أسباب الثبات، من أخذ دينه عن هذه المصادر الثلاثة: الفكر في الخلق والتدبر في الكتاب والتفهم للسنة، يكون سبباً من أسباب الثبات وعدم الزوال. يثبت الإنسان على دينه، يتحمل ويصبر ويلاقي المتاعب، ويكون مع ذلك كالجبل الذي لا تهزه الرياح ولا تغيره الليالي والأيام. هذه نعمة كبيرة. الإنسان عندما يقف مع القرآن الكريم بيدخل عالم لا نهاية له، بيعرضك الله سبحانه وتعالى على المشاهد التي مضت، وعلى الأقوام الذين انصرموا، وعلى المواقف في القيامة، وعلى دقة الخلق، وعلى قدرته وعظمته وجلاله، وينمي فيك جوانب المعرفة في كل مجال. فأنت بتدخل في عالم لا نهاية له، بتحس بالمعرفة وبتحس بالقوة، ويحس الإنسان بالنشاط والرغبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويزداد إيمانه. يأخذ من الدين والإيمان والثبات، يأخذ من هذا الكتاب العظيم الذي قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك، كما قلنا في تفسيرها فيما مضى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سماها الله روح، روحا من أمرنا. الروح هي التي تحرك الإنسان وتجعل من المادة الجامدة مادة متحركة ونامية. الجمال كما مات يجيه كتلة كبيرة لا حراك به، إذا جت فيه الروح بيتغير. فجعل الله سبحانه وتعالى القرآن، وهذا من المجاز، سماه الله روحا لأن به، كما قال بعض المفسرين، لأن به تحيا الأرواح ويحيا الدين وتحيا الأخلاق والقيم والمبادئ وما أراده الله سبحانه وتعالى لهذا الكائن ولهذا الإنسان. قال سماه الله روح، ولذا قال الله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. إذن هو مصدر عظيم، نورا نهدي به من نشاء. القرآن ذي في الختمة، في الواقع ما هو نور يعني حسي بالراه يضوح مثل اللمبة، لكن شبهه الله بالنور في أنه يبصرك بالأشياء، في أنه يأخذ بيدك ألا تقع في الحفر، ألا تقع في المستنقعات، ألا تقع في الأشواك، ألا تقع في شيء يؤذيك. أنت بتستعين به في طريقك وتستضيء به في حياتك. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، هذا النور يكون سببا لهداية من شاء الله هدايتهم، وهم الذين قبلوا هداية الله سبحانه وتعالى. فإذا نظرنا، وهذا خلاصة ما مضى، فالقرآن الكريم مصدر عظيم ومؤثر في المعرفة، تعينوا في جوانب المعرفة في الدروس دي يعني دي مضت في أول سنة في معرفة الله، في مسائل التوحيد ومسائل العدل، في مسائل قدرة الله وعظمة الله وعلم الله وعدم شبهه المخلوقين وخلقه للخلق، في كل مجالات المعرفة بالله سبحانه وتعالى والإلهيات. ملي القرآن ملان بيملأ قلبك إيمان ويملأ قلبك معرفة بالله سبحانه وتعالى، عندما تخوض في آياته وبيناته آية آية وتنظر فيها وتتمعنها وترددها وتثنيها، الإنسان يعني مطالب بأن يردد. ولذا أنه قال النبي صلى الله عليه وآله أنه لا يخلق يعني لا يبلى على كثرة الرد، ما بيبلى ولا بتسأمه، بل كل ما ردينته وتأمنت فيه مرة ثانية خرج لك معنى آخر. ولذا فضل الله العلماء الذين يأخذون بأحكامه وآياته وبيناته وسماهم راسخون في العلم، لأن المعرفة سبب من أسباب الثبات وسبب من أسباب التوفيق. المعرفة بتأثر في قلب الإنسان. فالقرآن الكريم مصدر عظيم للمعرفة بالله، لزيادة الإيمان، للحصول على الصبر، للحصول على التقوى، يعني قراءته والتأمل فيه، ترداده والرجوع إليه. ولذا أنه قال ولا تنقضي عجائبه، يعني ما بينجح الأشياء العجيبة فيه كل ما رد أنته ما عبلا ذياك، لا ما بتنقضي العجائبة. قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الصواب، يهدي إلى الخير. فالإنسان مطالب بأن يقرأه ليل نهار وأن يتأمل فيه وأن يعمله ويعمل آياته وينظر فيه ويتردد بين التفاسير وينظر ما قالوا فيه ويتأمل فيه، لأن كلام الله سبحانه وتعالى بيأثر فيها أعظم من أي كلام. فذكر بالقرآن قال الله من يخاف وعيد. فالإنسان لا بد أنه يبني في نفسه الثقة بالله والاعتماد على الله والمعرفة بالله لقل يعيش في حياته ثابت على دينه، يعيش في حياته لا يحيد لا يمين ولا يسار، ولا يدخل خل معارفة بالله سبحانه وتعالى، ولا يخرج من هذه الحياة وقد زلت قدمه نعوذ بالله عن الخط الذي أراده الله سبحانه وتعالى للإنسان ليسير إليه. وكما قالوا في تفسير قول الله عز وجل بعض المفسرين في تفسير يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال بعض المفسرين أنه تفسير القرآن، أو بعض العلماء أن تفسير القرآن ومن يؤتى الحكمة، الإنسان لابد أنه يرجع إلى كتاب الله ويردده ويسمع له ويثنيه ويسمع القارئ ذيه وقيد الدارس ذيه ويسمع آياته، وإذا كان قالها أي كلمة من كلماته أشكلت عليها قلب لها وفتش عن معناها لكي يستفيد من معانيها. إحنا نشي نأخذ اليوم جانب من جوانب القرآن الكريم الذي ذكرها الإمام زيد بن علي التي يشتمل عليها، وهو الجانب الذي فيها العبر والقصص. ولماذا ذكرها الله سبحانه وتعالى؟ الجانب الروائي في القرآن الكريم، ما هو الهدف من ورائه؟ ولماذا بيذكر الله قصص الأولين، قصص الأنبياء، قصص الملائكة، الأحداث التي وقعت؟ الله كما قد تقدم لنا لا يفعل فعلا إلا لحكمة، لا يفعل فعلا إلا لحكمة. عندما يرد لنا قصة موسى الكليم عليه الصلوات الله، يعني ويرددها ويثنيها في الآيات القرآنية ويعني يحدث الناس بها، هو يعرضنا على تلك المشاهد وتلك المواقف وفيها من العبر وفيها من الدروس وفيها من العظات ما يغني الإنسان ويصلح جوانب عديدة. أحياناً بيجوا المقصود من القصة تقويم اعوجاج عند الإنسان ليأخذ الدرس الذي تلقاه غيره ويراه أمام ناظريك، كأنه بيأخذ بيديك إلى شاطئ حياة أولئك ويقول هات عيل لهم، هات عيل الأحداث ذي حدثت، وتعيل الباطل ذي تبطل، وتعيل المحق ذي صبر، وتعين كيف كانت عاقبته، ويرويك أمام عينيك يعني مشهد من مشاهد حياتك الحاضرة في قد تقدم كأنها لقطة من واقعك ليثبتك ويصبرك. ولذا كما قال الله سبحانه وتعالى في بعض يعني مثلا في قصة يوسف، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، فيه آيات، فيها عظات، فيها عبرة لكل من طلب وبحث وسأل ونقب وفتش. لقد قال الله سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. احنا عندما يعرض القرآن الكريم هذه القصص ما في قصها علينا يسلينا بها ونخرج منها بالفائدة القليلة. لاحظوا مثلا معنا اليوم أولى القصص وأقدمها وأول الأحداث التي حدثت على وجه الأرض، يعني تعتبر أقدم حدث حدث للإنسان أو في تاريخ البشرية، ترافق مع قصة خلق آدم وأول خلاف وقع عليه، وترتبت عليه الكثير من الوقائع. قصة خلق آدم عليه السلام والخلاف الذي وقع بينه وبين إبليس، وما هي الدروس التي يمكن أن نستفيدها بمجهودنا القاصر وبعلمنا القليل منها عندما نقرأها؟ والله بيرددها في سورة الأعراف، في سورة الزمر، في سورة صاد، في يعني مسألة إبليس وخلاف إبليس وكيف إن إبليس وش مقصد إبليس وكيف عصى إبليس وكيف وقع الخلاف، يعني يرددها مرات عديدة. الله لا يفعل ذلك إلا لحكمة ولفائدة ولمصلحة تعود إلى الناس. هذا لما كان أول خلاف وأول قصة حدثت وأول قضية وقعت للبشرية، يعني بيترتب عليها الكثير من الخلاف. الكثير من الكفار بدأ الشرك والإلحاد والإفساد في الأرض امتدادا لخلاف إبليس عليه لعنة الله على رب العالمين، وخلافه لآدم عليه السلام واعتراضه عليه. هذه القصة في القصص القرآنية عندما نقرأ في سورة الأعراف مثلا، قول الله عز وجل، أنا أخذ منها جزء يسير وإن كانت طويلة، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال: اخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. صدق الله العظيم. بيحكي الله لنا، هذا جزء من القصة التي وقعت والحدث الذي حدث بعدما خلق الله أبانا آدم، عندما قال: خلقناكم ثم صورناكم، بعد الخلق والإيجاد وقع هذا الحدث، مع أن الله قد أخبر الملائكة، لا نقول نفاجأهم بهذا، جزء من الامتحان، وهذا من الدروس التي يمكن أن تستفاد من القصة. الله قد أخبر الملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين في آية، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فدعوا له ساجدين. فيها نوع من الإعلام بالتكليف قبل وقوعه حتى لا يكون يعني مفاجئ، وإن كان مفاجئ فحكمة الله يعني ليس غريبا على الحكمة أو ليس مفسدا للحكمة. تي القضية مسألة إبليس، يعني قضية ابتلاء وامتحان، عندما يقرأ الإنسان الآيات ويأخذ من وراء القصة العبر وينظر ويحلل هو ويتأمل ما هي الدروس التي يمكن أن تستفاد من هذا السرد ومن هذا الحدث الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. أول شيء أنه ذكره الله مع الملائكة، هو من الجن كما ذكر الإمام الهادي، ما هو ملك، لكن هذا ينبي عن موقع إبليس قبل الاختبار، يوجد معه موقع رفيع، يوجد في مكان عالي. ولذا ذكر الإمام الهادي في المجموعة الفاخرة أنه يعني مأمور بالسجود من بدة الجن، ما سائر الجن مأمورين بالسجود لآدم، لا، إبليس وحده إبليس الحالة مأمور، لأن كان معه مكان رفيع، قرنها الله مع الملائكة. ولا قال الله كان من الجن، ذكر عن إبليس إنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن جوق معه مكانة رفيعة، ويدلك على الرفع عندما يكلفه ربي مع الملائكة. إذا الواحد من تلك المسألة، مسألة الارتفاع في الطاعات، كما ذكر أمير المؤمنين قال لكم نص خطبته عندما قال صلوات الله عليه، لأن تلك مما يعني يخيف الإنسان أنه لا يركن على أعماله ولا يركن على علمه ولا على بصيرته ولا على طول عبادته ولا على أقدميته ولا على كل ما قدمه في الدين، لا يركن عليها، بل جه خائف وقلق وجعاد حذر لا يقع في معصية رب العالمين، لأنها لن يعني ليس من فضله الله أو مدحه الله يقضي بأنه جيد دائم. عينوا بني إسرائيل، ذكر الله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل أن فضلهم على العالمين، ما هو ذكرهم بأن فضلهم على العالمين، وعندما لم يقبلوا التفضيل فضلهم على العالمين، يعني هبالهم منصب ومكانه ورفع عزه، لكن حين ما عملوا بما أمر الله سبحانه وتعالى به وعملوا بذلك التفضيل ولم يقبلوا به ويعملوا وفق إرادة الله سبحانه وتعالى، وقع عليهم الغضب وضرب الله عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. إذا انتهيه يعني لا يضفي الإنسان لنفسه أو لغيره من القداسة حتى أنه يشعر أنه لن يعصي الله سبحانه وتعالى، يتصور ما عدا ما ينحرف عن خط ربي إلا من نص الله عليه، مثل قضيتنا مع مسألة أهل البيت عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله في أحاديث كثيرة وآيات تتلى لن يفترق حتى يرد علي الحوض، يعني جماعة أهل البيت ما هو كل أفرادهم كل فرد فرد، بل ممكن أن يعصي الله سبحانه وتعالى هذا أو ذاك، حتى قالوا في بعض الأئمة أنهم لم يعلموا أنه لم يعصي الله قط إلا حمات، ولا فهم متوقعين يعني ممكن الوقوع أن يعصي الله منه، لكن لما مات علمنا عصمته إنه معصوم، يعني به إعانة من الله سبحانه وتعالى له حتى لم يقع في معصية قط. هذا يعني عندما جاء إبليس كما ذكر أمير المؤمنين قد عبد الله 6000 سنة، قال صلوات الله عليه فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل، يعني محق ثوابه ذا كله أحبطها الله وجهده الجهيد، وكان عبد الله سبحانه 6000 سنة لا يدرى أمن سني الدنيا أمن سني الآخرة عن كبر ساعة واحدة، عن كبر ساعة واحدة، يعني تروق قبح الكبر، الكبر عسر وبيجي الإنسان في مواقف شتى، أحياناً ما بيدري واحد وقد أصر على رأيه ورجع يلبز عليه ما يرضى كبراً وقد رأى الحق، عسراً في لبازة إبليس على قضيته وعلى أحقيته في دعوه ورجع مع رضية قاضع عن كبر ساعة واحدة. فمن ذا بعد إبليس، بيقول أمير المؤمنين عليه السلام، فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته، يعني كيف عباه يسلم واحد يعصي بنفس معصية إبليس وقد طرد الله إبليس بهذه المعصية ذاتها، يعني لفداحة الكبر وعظمه. قال كلا ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا، إن حكمه في أهل السماء وأهل الأرض لواحد، وما بين الله وبين أحد من خلقه هوادف في إباحة حمن حرمه على العالمين. أتعين به كلام أمير المؤمنين، يعني اللي بين يقولوا يقد الصفاء كلام ما فيه صفات، يعني مسألة الكبر مسألة عسرة، لا تفكر ربي بيطرد إبليس وقد عبده 6000 عام من السماء كما في بعض التفاسير يعني يقول فاخرج منها، هل الضمير إلى السماء لأنه لا يحق أن يعصى في السماء لأنها بلد يعني أهل الطاعة ولا يعصى فيها، أو فاخرج من الجنة؟ لا يمكن أن يطرد ملك وقد ارتقى إلى ذا المرتبة بكبر ثم يؤتى بإنسان في قلبه ذرة من كبر ويدخل إلى هذه الجنة. هنا الدروس المستفادة عندما يعني ينظر الإنسان في قضية إبليس مع خلق الله لآدم، هذا نوع من البلاء. أول يعني مثل ما يؤخذ من القصة، أول درس يستفاد نحن نستفيد مسألة واحدة، وهي أن الله لن يدع المكلفين في تكاليفهم بدون اختبار. قال لهم يعبدوا الله، ذا إبليس بيعبد الله 6000 سنة، وعاد المدة بالتقدير، يعني هل من سنين الدنيا أو سنين يعني مدة طويلة، وهذا ما يدلل على أن هذا العالم يعني له امتداد طويل في الخلق. إحنا يقولوا 10 مليار سنة ولا 10,000 سنة ولا أحيانا بيقولوا أحد بيستبعد جور، لكن إحنا يقول لا يدرى من سنين الدنيا أم من سنين الآخرة كم قلت الجبال مخلوقة. يعني يؤخذ من كلام أمير المؤمنين أن عمر هذا العالم طويل، ورجع بعد العبادة طويلة ما خلاهم على ما هم عليه من تكاليف موجودة، لكن جاء تكليف من نوع خاص يأخذ الإنسان من القصة أن التكاليف قد تأتي له من غير الوجهة التي مهتم لها. جاله امتحان من نوع خاص. يخلق الله بشر يعني في الحجارة أنه مخلوق من طين، كما ذكر الإمام الهادي أنه من الدناء أن خلقه من أدنى المواد وأضعفها الطين، ورجع يأمرهم بالسجود. من المفسرين من قال من العلماء أن السجود حقيقي، ولذا أن إبليس خالفه ما رضي، وناس قالوا بلا تعظيم آدم مثل ما قال الإمام الهادي، لأن السجود ما بلا مجاز. اسجدوا لآدم لما كان مخلوقا من هذا الشيء يعني الذي لا قيمة له وضعيف من الطين، بتأكله النار وتشله الرياح ويعني انقاض ضعفه كثيرة، ورجع يخلق منك كائن غريب مدرك ومسامع ومبصر وعاقل ويحفظ أسماء الله الحسنى وأسماء المسميات ما استطاعت الملائكة أن تدركها، يعني فيها عظمة ودقة. فقال كأنه قال عندما قال اسجدوا لآدم اسجدوا لي لجل هذا الموضوع العظيم الذي صنعته. هذا تفسير الإمام الهادي، أن السجود ليس المقصود به السجود الذي نقدمه لله، إنما هو التعظيم لله والسجود لله بسبب عظمة هذا الخلق الذي خلق من شيء حقير وجاء شيء عظيم. لأنه ما بيجي شيء عظيم لا من شيء لا بأس، مثل النار عندما يخلق منها ولا الهواء خلق منها من الملائكة ومن كما قال الإمام الهادي من الهواء من الريح ومن والجان من مارج من النار من النار المتقطعة كية. المهم على المعنيين أمر الله الملائكة يسجدوا له فقعوا له ساجدين. جاء الاختبار من نوع خاص، مثل ما بيجي الواحد اختبار من نوع خاص، ما بيجيهم يعني الصلاة بيصلي، الزكاة بيزكي، الحج بيحج، بيسبر، لكن جاء له فتنة ولا بلوى في موضوع. ذكر بعض المفسرين في مسألة إبليس هذا قضية الاصطفاء، إن أكبر وأهم دفع إبليس إلى المعارضة لله اعتراض على الله ليش اختار آدم لأن يكون حافظاً لأسمائه ومؤدياً لهذا ولهذا المقام الذي يأمر فيه الملائكة الذين هم أعظم من آدم، ويأمر الجن أيضاً الذي هو أحدهم بتعظيمه. دخل فيه حسد، ليش ما هو أنا؟ لأنه يرى نفسه أهل لهذا المقام، أهل لهذا المقام، ولذا هو أول من دعا إلى العنصرية قائل بالعنصر عندما قال الله سأله ما منعك ألا تسجد لآدم، وفي آية أن تسجد يعني لا للتوكيد أن لا تسجد لآدم إذا أمرتك، يعني قد وقت أمري لك والأمر يقتضي الإيجاب وأنا الخالق والمبدع هو عالم وداري. وش هو الرد حقه الذي رد به على الله سبحانه وتعالى؟ قال أنا خير منه، يعني هو بيناكر في مسألة الفاضل أنه يعظم المفضول، أنا خير منه، يعني أنا العنصر حقي من نار وذا العنصر حقه من طين، فالأصل حقي أعظم من أصله، فليش تهبني أعظمها أنا؟ هو ذي عظمني هو، أنا خير منه. وبين الخيرية هنا، خلقتني من نار وخلقته من طين، وهذا عنصر ردي، وهذا نوع من الازدراء لمن يقع فيها الكثير من الناس، الاحتقار. عنده واحد يحتقر ذياب، بعض المرات يدخل واحد في مشكلة، فلان ذي ضعيف ويتيم وما معمشي وأنا من آل أبو فلان ومن كذا كذا وأنا ويجي ينازعني، هذه النفسية هي نفسية الشيطان. النظر بالازدراء للآخرين والاحتقارهم والاستخفاف بهم هي نفسية الشيطان الذي دعا إليها في ذلك الزمان وفي تلك الأزمنة المتقادمة، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا ما بينهم خلافات عقائدية حتى نقول سبب الخلاف المسألة عقائدية، لا، مسألة النهش، مسألة إنه كبر. ليش تهبني إيش؟ سأله الله عن المانع، ما المانع من السجود؟ قال الزمخشري إيش؟ لماذا أمر يعني سأله الله ربي عالم، الله عالم وش هو امتنع من أجله؟ ليش امتنع مثلاً من السجود؟ الله عالم، لكن ليظهر الله سبحانه وتعالى معاندته ويظهر كفره ويظهر افتخاره بأصله وازدراءه بأصل آدم، قال له ما منعك أن تسجد لآدم إذا أمرتك؟ ورجع بيّن، قال أنا خير منه، يعني بيّن كفره وعناده وبيّن افتخاره بأصله وازدراءه بأصل آدم. أيضاً لإظهار أنه خالف ربه معتقداً عدم الوجوب، إبليس بيعتقد ما هو واجب، لأني أفضل منه، ما دام إني أفضل منه فليش أسجد له؟ ويأخذ الإنسان من الآية حين يقول ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ قال أنا خير منه، فإذا أنا خير منه ما ينبغي أن يسجد له، هو ذي يسجد لي، ولا كان تخلقني أنا من عنصر فسد. وهذا من الابتلاءات الكثيرة الذي يجب في مسائل كثيرة أن الإنسان الفاضل بيسمع للمفضول أو ينقاد له في كثير من الأشياء. بين راها مثلا الحين بيجيبها ناس يفضل هذا بالمال أو يفضله بالقوة في بدنه وذياك مرض، ولا يفضله بالجمال وذياك رديء، ولا يفضله بالوجاهة وذياك، هذا نوع من الفضل، نوع من الفضل. ويأمر الله أن يسمع وذياك اليتيم الضعيف المسكين الذي ما معه مال مثله وذي ما معه قوة مثله وذي ما معه وجاهة مثله، نوع من الفضل. فضله ربي هباله وذي ما هباله ورجع يختبرنا ربي يبتلينا، هذاك مذهب إبليس، ذي بيدعي إلى أن الإنسان ذي معه أشياء فاضلة من مال أو وجاهة أو قوة أو عمر أو صحة أو مشاكل إنه لا يسمع ذياك ذي هدونه ولو كان أمر الله. ما ذكر أن الآمر هو الله سبحانه وتعالى وأن المفضل هو الله سبحانه وتعالى، ذي مسألة ينبغي الإنسان أن ينظر فيها ويأخذها من ثنايا الآيات اللي قد معها مقرأ بيفهم من إن جاءت الدلالة. إذن عندما قال الله سبحانه وتعالى في آية أستكبرت أم كنت من العالين، الاستفهام ذي حين يقول أستكبرت، قال المفسر إنه استكبر أنت الحين أم إنها طبيعتك أنك متكبر من يوم أنت أستكبرت الآن، ليش سؤال في يعني في شيئين وكأنهم واحد، استكبرت أم كنت من العالين كأنها عرف تفسير، لكن أستكبرت أي حدث لك الكبر ذا الحين أم أنها سجيتك وطبيعتك أنك مترفع من ذاك الزمان، يعني ما هي ما بلا حدث ذا الحين بدت لك أم كنت من العالين، وهذا سبب العطف عليها بأم. هذه مسألة مهمة، مسألة الكبر، يعني تيه من الدروس التي نأخذها أو تؤخذ منها، يعني كأن الله بيقول لنا احذروا أن تقعوا فيما وقع فيه الشيطان، لا تتكبروا، لا يحملكم الكبر على أن تغمطوا الحق، تعينوا الكبر عسر وبعدين تخبر له ربي، يعني بعد ما قال إن خلقه من طين وغضب الله سبحانه وتعالى عليه وبعد الطرد أصر ولا أبدأ إعذار، عندما قال الله فاهبط منها فإنك رجيم، وفي آية فما يكون لك أن تتكبر فيها، ما عاد حاول بل واصل، يعني لا تقع يا ابن آدم فيما وقع فيه. المرات ما بيبه واحد وهو قال إيه ولا لا في مسألة ورجع يطنب لها، ده نوع من الكبر. لا، على الإنسان ألا يحمل نفسه أنه لا أحد ينتقده أو لا ينتقصه أو لا يجيه صغير، لا سهل، أبني نفسي على أنجوني صغير، على أني ما ناجيد بينه، ما أنا عالم، ما أنا بصير، ما أنا أقول الحق، أني بين أغلط سهل، أي المحامل يعني أعرض نفسي للانتقاد للاستصغار في أذانهم، يبني واحد نفسه على تيه. فإذا بنى الإنسان نفسه على التواضع وعلى أن الله ذي يرفع وعلى أن الله ذي يضع، ما عبي يتعب أنه يعني يقاوم نفسه، حتى الانتقاد له، الاعتراض عليه، الانتقاد له عندما ينتقدوه سهل ما بيغفيه، خاصة عندما يكون انتقاد بناء وفيه فائدة، لا ما بلا بيصدق، كما قال أمير المؤمنين يعني بيفرح، المؤمن مرآة أخي المؤمن، فذه دروس عظيمة بيحكيها الله لنا ألا نقع فيما وقع فيه من الأخطاء. وأيضا يؤخذ منها بعد ما ذكر وتروبه نقطة هنا إلى يعني وفيها إشارة إلى سبب من أسباب الخلاف التي يقع بين البشر أنها الكبر، تعينوا فيها مسألة الاختيار والاصطفاء، في مسألة أهل البيت، في مسألة الفاضل منهم مثلا فيما بينهم والبين، في مسألة ما بلا مسألة أن الإنسان بيحس أن الآخرين باقي يسحبوا البساط من تحته، الكبار دي بيجوا يعرضوا الأنبياء دي بيذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، الكبار دي بيجوهم ليش بيحسوا أن الأنبياء بيجوا يسحبوا البساط من تحت أقدامهم، بيشلوا عليهم الرفعة، بيشلوا عليهم المكانة من القلوب، بيصغروا، بيأخذوا بأموالهم، بيأخذوا من يعني من الأشياء التي يمتلكوها وبيخافوا عليها، ورجع يهاجمه ويتهمه ويسبه ويجحد بها مع السيقان نفسه لها ظلما وعلوا، ظلما كما ذكر الله سبحانه وتعالى ظلما وعلوا. وهكذا بين المذاهب وفيما داخل المذاهب في نفسها، فالإنسان ينتبه إذا مسألة كبيرة، مسألة الكبر، مسألة أن الإنسان بيرى نفسه كبير ولا شيء ينزل من مكانته تياك، وبيتخوف أن أوامر ربي بتسبب له أنه ينزل من مكانته تياك، وبيسلب ذياك الحق ذي معه والوجه هذه معه. وهذا من أعظم الدروس التي يستفاد يعني تستفاد من ذكر قصة إبليس عليه لعنة الله، مسألة الكبر مسألة عسرة، تيه الأبالسة في كل زمان وأتباعهم ومن يقتدي بهم ويسير على منهج إبليس هم بيخافوا أن الخضوع وأن الاتضاع وسلب مكانتهم والمقامهم ولما بأيديهم، ولذا النبي يحرص على محاربة الحق وأهله دائما والدعاء إليه في كل زمان ومكان. هي مسألة. ولذا أن الله يذكر حزب الشيطان هم مثله الأعداء تعينوا اليهود والنصارى، ليش عرضوا النبي صلى الله عليه وآله وكذبوه مع أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أنهم عالمين به يعرفونه؟ قال الله سبحانه وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ونزل في آيات كثيرة في اليهود والنصارى. الكبر والاستغفار. الكفار كفار قريش عندما علموا بأنه صادق الأمين وأنه أنهم لخافوا على مصالحهم ومقاماتهم، وهم بيصغروا بيقدم صغار ما عادهم كبار. هي مسألة، هي مسألة عسرة. بيذكر الله سبحانه وتعالى قال الملأ في تفسير الملأ، ما معنى الملأ؟ قال الملأ من قومه، الملأ هم الكبار، الكبارات في والمستضعفين بدهم ما بيخافوا على شيء بينقاد. فلذا أن الإنسان مع الغنى أو الوجاهة أو السلطة أو النسب الشريف أو ما شاكل ذلك لابد أن يحرص كل الحرص على أن لا يكون سببا في فتنته أو في ضلاله، بل يكون سببا في زيادة تواضعه، لأنها نعمة من الله سبحانه وتعالى. هذا مسألة من المسائل التي ينبغي يعني الأخذ بها ومن الدروس المستفادة من القصة، أن فيها تحذير من كيد الشيطان، لأن في آخرها بأذكر الله سبحانه وتعالى يا بني آدم عندما ذكر لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، يعني بيحرض الناس على عدم السماع لإبليس، عدم الإنقياد له، عدم الاستماع لتزيينه، عدم الاستماع للإغواء، لأنه قال من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. هذا تعبير تمثيل، كما أي عدو يشتيك بيجي لك من جميع النواحي، فهو تمثيل أنه بيجي لك من كل النواحي وكل الوسائل، ساعة باسم دين وساعة باسم خوف وساعة باسم مصلحتك الدنيوية وساعة باسم ذا، ويهب لك من كل الوسائل ومن كل الحيل يعني الحبائل حقته ليصطادك بأي وسيلة كانت، يعني بيبذل جهد مرير في سبيل اصطيادك وأهلاكك يعني وتضيعك عن الطريق الذي أراده الله سبحانه وتعالى لك. هذه النقطة، أنها التحذير من كيد الشيطان والاستشعار لعداوته، والتحذير أيضا أن لا ندخل في نظم أتباعه وأن لا نسير على طريقته في الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. تعينوا، وهذا ومن النقاط أيضا، أن إبليس ما استطاع أن يقهر نفسه في يتحمل مسألة الاختيار، مسألة الاصطفاء، حين اصطفى الله عليه آدم بل وعسر، بل وعسر. ولذا ترك النبي صلى الله عليه وآله قضية أمير المؤمنين والإظهار لإمامته حتى قال الله بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. ما تخوف من إظهار الصلاة ولا من إظهار، لكن في نوع من البلاء خاص، مثل فتنة أمة محمد بآل محمد عليهم السلام بأمير المؤمنين والحسن والحسين وفاطمة الزهراء ومن شاكلهم من الفضلاء العظماء، مع أن الإنسان إذا تأملها ونظر فيها ليس فيها ما يدعو إلى الفتنة، بل فيها ما يدعو إلى الاعتزاز بأن يكون أكمل الناس وأعلم الناس وأتقى الناس وأبر الناس وأقدم الناس سلما وأعظمهم علما هو قدوتك من أمرك الله باتباع، ما فيها أي فتنة. ولما ذو الملائكة الذين هم أرفع من إبليس لم ينظر إبليس إلى أن الملائكة والذين هم أرفع منه قد اختبرهم ربي بذل اختبار ونجحوا فيه وخضعوا وامتثلوا. كثير من القصص التي ذكرها الله في القرآن الكريم، قصة يوسف كذلك، ما بلاقي الوجهة والمكانة ومن يجي الكبير. فإذا الإنسان بنى نفسه على التواضع وإن ما أمر ربي بأي أمر كان على عيني ورأسي وش ما هو، وفيه تعظيم لله وفيه إجابة لدعوة الله وامتثال لأوامره ونواهيه، هذا الإنسان الذي ينظر بعقل لا ينظر بعاطفة ولا ينظر بشهوة وبنفسيها التي تحب ذاتها. هذه من أهم النقاط التي يأخذها الإنسان. إبليس وقع في ذيه في مسألة الاصطفاء والاختيار ولم يؤدي ما أمره الله سبحانه وتعالى، ولم ينجح فيما نجحت فيه الملائكة. هل نقص مكان الملائكة؟ ما نقص مكانهم حين سجدوا لآدم وحين عظموه وحين استمعوا له، هم الملائكة الذين هم أعظم من آدم، بل ارتفع مقامهم أعظم ومدحهم الله وأثنى عليهم وكانوا أولئك المقربين. هو طرده الله من رحمته وأخرجه من المنطقة التي هم فيها، منطقة الطاعة، سواء كما قيل السماء أو أنها الجنة. هو بدل من حين يستسلم لا، قال أنا خير منه. تعينوا عاتي نقطة ما يأخذ الإصرار غلط ورجع يصر عليه. احنا ناخذ من هذا ألا يدع الانسان في خطاه، اذا كان اخطا واحد يقول اخطيت، لا يكون يعني يستوحش واحد ويتحاشى من كلمه اخطيت، لا اخطيت ما فيها شيء، اخطيت سهله، ولا انا غلطت ولا سهيت. الانسان الذي بيجيه يغمط ذيه ولا يرضى يبينها، يجيه نوع من الكبر بيوضعه ربي، ما بيهب له ربي مقام ولا رفعه ولا بيجيه له مكانه، يسلبه الله. من تواضع لله رفعه، ولا ترفع انت نفسك، يرفعك ربي ولا ما تشيل رفعه. كما قال أحدهم: تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكون كالدخان يعلو بنفسه يرفع نفسه على طبقات الجو وهو وضيع. هذا من أهم النقاط التي ينبغي الإنسان أن يكون يعني مراقب لله فيها. لا يتكبر على امرأته عندما يغلط ويقول لا ما جهد يعتذر، لا يتكبر على جهاله، لا يتكبر على والده، لا يتكبر على ضعيف، لا يتكبر على طالب، لا هو في مسألة في حلقة كذلك، هو في قضية ومشكلة وفي خلافات لا يتكبر كذلك، لا يظهر نفسه، لا يحاول أن يطلع نفسه، هو يخليها ربي يوضع نفسه ربي ذي بيرفعه. ولاحظوا علماءنا عليهم سلام الله يقمن في التواضع والأخلاق والاتضاع وربي بيرفعهم. والإنسان الذي يريد أن يرفع نفسه لا بينزل، بيسقط من عيون الناس، يجي يشير إلى نفسه ويمدح نفسه ويثني على نفسه ويشتكي هو كبير، يعني بيطلب الكبر، هو بيطلب أن يكون كبيرا، استكبر أي طلب أن يكون كبيرا. تيه من أهم النقاط التي ينبغي أن نهتم بها أن يعترف الإنسان بخطأه، أن لا يصر. تعينوا بليز وقد سمع الوعيد الشديد، ذلك الوعيد أخرج منها مذؤوما مدحورا، بعد ذاك اللعن والطرد فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. عاده يقول ها يا ربي انظرني إلى يوم يبعثون، هو داري بيوم القيامة وعارف به جنة ونار وعارف ملكوت الله سبحانه وتعالى، قد عاش مع الملائكة وعارف عظمته، لكن ضحى بكل هذه المعارف ذي معه بسبب الكبر، بسبب الكبر. ولا عرض القرآن ولا السنة موقفا لإبليس إنه رجع وتاب ولا أنه حاول أنه يتوب أبدا، بل قال مجزما فبعزتك لأغوينهم أجمعين. زد ينتقم من هذا الذي كان سبب لغوايتي لأني فشلت في التكليف، وأنتقم من ذريته لأحتنكن ذريته، ويقسم بالله بعظمته أنه بايحتنكهم ويدخلهم جهنم معه. يعني أصر على الإفساد في الأرض، بدأ مرحلة الإفساد ويعلنها أمام الله، تعين الكبر. بعد ما أذن الله له أخبرنا بينظره، قد يقول قائل ما هي الحكمة في إنظار إبليس؟ ليش ما أماته الله؟ معنى الإنظار يعني أن الله يمهله لما يوم القيامة يبقى حي، ليش ما يموت مثل غيره؟ قالنا من زيادة التكليف والابتلاء والامتحان، مثل ما خلق الله الفتن في الدنيا وزينة الحياة الدنيا من المال والبنين والمناصب والنساء وما شاكل، إنها زيادة في الابتلاء والامتحان، ولا ما مع السلطة ولا مع قوة على الإنسان المؤمن، الإنسان المؤمن أقوى بكثير منه، إلا المتروك الذي لم يعينه الله سبحانه وتعالى من الناس، ما هو مع السلطان عليهم بسبب إغواء أهلهم. تعسرح تعين أصر بعد ما سمع الإخبار ورجع بيقول فأنظرني إلى يوم يبعثون، ويقسم أنه بيظلهم جمعة. وسائل الإغواء كثيرة عندما يقرأها الإنسان ويشرح لا أتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم، تيه مسألة تكاليفنا، تروبين يجي لك يوسوس الواحد ثاني ويجي يخبل لك بشر، يجي يأثر على شخص ويجي يأثر عليك. كان بيوقف مع قريش ضد محمد صلى الله عليه وآله، ويقف مع اليهود ضد محمد صلى الله عليه وآله، ويقف مع الكفر في كل مكان، ويلقنهم ويزيلهم ويلهمهم ويوحي إليهم كما قال الله، يوحي إليهم إغراءات. فإحنا في يعني في خلافاتنا وفي مشاكلنا، في وقفتنا مع الدين، في صبرنا مع الله، في عملنا، في صلاتي، في صيامي، في حجي، في زكاتي، في منهجي الذي أدين الله به في الطريق، أدري أن إبليس بيعرض في كل مجال ومن كل باب وبكل وسيلة. ما بلا أن الإنسان بيدعو ليل نهار، تعينوا زين العابدين في دعائه دائما أنه يسأل من الله أنه يعينه عليه وأنه يبطل مكره ويبطل يعني خيله ورجله ويعينه عليه، ويا بأدعية كثيرة في مثل هذا الموضوع، يستعين الإنسان برب العالمين فيه وفي كل أموره، ويدري أن إبليس بيقدح في قلبه دائم وبيحاول أن يضله ويبعده عن رب العالمين. تيه مسألة مهمة ينبغي أن نأخذها من القصة أيضا، هي يعني ديه درس وسيع ما عدم واتنانها به. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم جمعة، وأن يبصرنا، وأن يرزقنا فهم معاني آياته بحق محمد وآله، ويردها الإنسان بعد ما يسمع ذي الكلام ويشي تعيلها، ويبدي لها أشياء كثيرة من الدروس التي قصها الله، لأن الله ما ذكرها مرة ولا ثنتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس، ليش بيرددها ويثنيها لنا ويخبرنا في كثير من الأحيان بالهدف من وراء ذكرها، ويقول لنا ويحذرنا. هو لما كان هو أبو الشر وأبو الكفر وأبو الخلافات كلها، الشيطان عليه لعنة الله هو الذي يغوي الإنسان، وهو الذي يضله، وهو الذي يوسوس له، وهو الذي يمنيه، وهو ذي ثقل عليك الصلاة، وهو ذي ثقل عليك المجلس في المسجد، وهو ذي ملك من أداء الواجب، وهو ذي أخر عليك الزكاة لما أمدري وحين برجع سبرها، وهو ذي بيلعب بك لعبة فالإنسان عندما يستعن بالله على هذا العدو المبين ويسأل من الله أن يعينه عليه انتصر على نفسه، وصار واحد يقوم بهذه الواجبات كلها في دوره رهيب، دوره رهيب في إفساد الناس وإضلالهم وإبعادهم عن الدين. نسأل الله أن يكفينا شره ومكره وضره وخيله ورجله، وأن يعيننا على أنفسنا وعلى أهوائنا وعلى شهواتنا وعلى الشيطان الرجيم، وأن يرزقنا الاستبصار بآياته وبما قصه علينا في كتابه بحق محمد وآله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.